الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس 22 بعد 100 من دروس التفسير وهو الدرس الأول في تفسير سورة الأعراف والدرس الأول أيضا في تفسير الربع الثاني من القرآن الكريم وسورة الأعراف سورة مكية آياتها 6 آيات و200 كلها مكية على رأس وقال قوم إن منها آيات مدنية وهي الآيات التي تبدأ من الآية 63 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 70 بعد 100 وأول السورة قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون كما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين هذه الآيات وذلك البدء الكريم بهذه الحروف المقطعة التي بدأت بها 29 سورة من سور القرآن الكريم، 29 سورة تبدأ بهذا البدء، حروف مقطعة، أحيانا حرف واحد، نون قاف صاد، أحيانا حرفان مثل طاسين طه ياسين حاميم، وأحيانا ثلاثة حروف مثل ألف لام ميم، وأحيانا أربعة حروف مثل هذه السورة ألف لام ميم صاد، وربما زاد عن ذلك. وهذه السورة بالذات هي أول سورة ذكرت فيها حروف كثيرة، فلقد سبقت في النزول بثلاث سور، كل سورة افتتحت بحرف واحد، فلم تسبق سورة الأعراف بسورة افتتحت بحروف مقطعة إلا ثلاث سور، أولها نون وثانيها قاف وثالثها صاد، فسورة الأعراف نزلت مباشرة بعد سورة صاد، ونزلت بهذه الحروف الأربعة ألف لام ميم صاد. ونلاحظ أن السور التي نزلت مفتتحة بحروف مقطعة كلها سور مكية إلا سورة ذلك، سورة البقرة وسورة آل عمران، وما عدا ذلك فكلها سور مكية. وإنما بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السور 29 بهذه الحروف المقطعة التي بلغت 14 حرفا، هي نون وصاد والحاء والكاف والياء والميم والقاف والألف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء. هذه الحروف 14 جاءت في أول هذه السور 29 ليدلنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك القرآن الكريم لم يجئ من حروف أخرى غير هذه الحروف التي نتكلم بها ونتعامل بها، وإنما نزل ذلك القرآن مكونا من هذه الحروف التي نطلع منها فكرنا ولغة تخاطبنا ونتفاهم بها ونتثقف على أساسها. فالقرآن الكريم إنما أنزل بهذه الحروف التي بها نتكلم، فهل نستطيع ونحن نستعمل هذه الحروف ونتعامل بها أن نصنع إعجازا كهذا الإعجاز، أو أن نتكلم بهذا كلاما كهذا الكلام، أو أن نكتب بلغة كهذه اللغة؟ إن علماء الفصاحة وزعماء البيان من العرب خوطبوا بهذا القرآن عبر 14 قرنا من الزمان، وعجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله، وعجزوا عن أن يأتوا بأكثر سورة من سور القرآن الكريم، ورجعوا خاسئين خاسرين، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن ولا بشيء قريب من إعجاز ذلك القرآن. فنلاحظ في السور 29 التي افتتحت بهذا الافتتاح أنها كلها تذكر بعد هذه الحروف الكتاب، الكتاب دائما بعد هذه الحروف. ففي سورة البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وفي سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى،
وفي سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم وهكذا. إلا أربع سور هي التي لم يرد فيها القرآن الكريم عقب الافتتاح، وهذه الصور هي صور مريم والعنكبوت والروم وصور سجون. هذه الصور الأربع جاء بعدها ذكر شيء آخر. ففي صورة مريم جاءت هكذا: صاد ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي سورة العنكبوت جاءت هكذا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفي سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وفي سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. والسبب في ذلك أن سورة مريم إنما تحدثت بأخبار عجيبة غريبة جاء بها القرآن الكريم، أخبار ولادة يحيى وأخبار ولادة المسيح عليه السلام. خبر ولادة يحيى خبر عجيب، وخبر ولادة المسيح أعجب وأغرب. والقرآن الكريم جاء بهذه الأخبار بتفصيل دقيق ليس موجودا في كتب أهل الكتاب، وإنما جاء في كتاب المهيمن وهو القرآن الكريم الذي جاء ليصحح الأخطاء ويضع الأخبار موضعها الصحيح. إذن فالإشارة إلى خبر يحيى والإشارة إلى خبر المسيح إنما ذلك إشارة أيضا إلى القرآن الكريم وإلى الأخبار الغريبة العجيبة التي جاء بها، مع أن الذي نزل عليه الكتاب أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن علمه الله سبحانه وتعالى، فهو إشارة إلى القرآن أيضا. وما جاء في أول سورة العنكبوت: الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إنما هي إشارة إلى صدى القرآن وأن يتبع الملقاة على أعتاق حملة القرآن إنهم سيفتنون وإنهم سيعذبون وإنهم سيؤذون في أنفسهم وفي أموالهم وفي أوطانهم، وإن عليهم أن يصبروا. إذا ما جاء في أول العنكبوت أيضا إشارة إلى السمع الملقى على أعتاق الناس المؤمنين بسبب القرآن الكريم. وسورة الروم أيضا فيها إخبار بغيب ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. ذلك الغيب هو انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم أمامهم، وأن ذلك سيوافق انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين في غزوة بدر. ولذلك قال الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني في اليوم الذي ينتصر فيه الروم على الفرس وهو العام الثاني من الهجرة، سيكون ذلك اليوم هو يوم انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر. وأما سورة نون فهي إشارة أيضا إلى القرآن الكريم، نون والقلم وما يسطرون، إنهم يمسكون الأقلام ويكتبون بالأقلام، والأقلام جميلة وعظيمة، وما يكتبه الكاتبون جليل وعظيم، ولكنك يا محمد ومع ذلك آتاك الله ذلك البيان المعجز. إذا ما جاء في سورة نون أيضا إشارة إلى القرآن الكريم. ونستطيع أن نقول بالإجمال إن 29 سورة التي افتتحت بهذه الحروف المقطعة جاءت بعدها إشارات الى القرآن الكريم نفهم من ذلك ان هذه الحروف المقطعة تشير الى الاعجاز، وان القرآن الكريم انما جاء من هذه الحروف. والعجيب ان عدد الحروف الهجائية اذا عدد الالف اللينة يكون 29 حرفا، وكذلك الصور التي افتتحت بالحروف المقطعة 29، ونصف هذه الحروف 14، وكذلك جاءت هذه الصور مفتتحة 14 حرفا هي التي عددتها عليكم. هذا أزود ما قيل في سر افتتاح هذه الصور بالحروف المقطعة. وهناك سر شكلي مهم ينبغي ان نتنبه اليه، هو انه لا يمكن قراءة هذه الحروف بسرعة، فلا يمكن ان نقول الف لام ميم فا، لا يمكن ان نقرأها هكذا، وانما تقرأ هذه الحروف عددا، فتقول الف لام ميم صاد، كأن الله يريد الاسلوب الصوتي لقراءة القرآن الكريم، فأنت تقرأ حروف القرآن عدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نطق كان نطقه كالخرزات المنظومة، وكان يمد القراءة مدا، وذلك هو ما أشار إليه الله في قوله ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقراءة هذه الحروف تعودنا التمهل والتأني في قراءة حروف القرآن الكريم وإخراجها من مخارجها الصحيحة، بحيث يعطي الإنسان القارئ أو الإنسان السامع فرصة للتدبر وفرصة لإعمال الفكر وأخذ العبرة من القراءة التي يتلوها. الإسلام من صاد كتاب، هذه الحروف منها كتاب، ويذكر هنا الكتاب منكرا بلا ألف ولا لام وبلا إضافة، ليس فيه شيء من أشياء التعريف المعروفة، إنما هو ذكر نكرة لتذهب النفس في ذلك الكتاب كل نظر، فهو كتاب لا يوصف بصفة، هو عظيم، هو بالغ العظمة، فيه الأسرار كلها، وفيه الأخبار كلها، وفيه العلم كله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نثر الكتاب، فقد نثر أيضا مرجع الكتاب، ومن أين أنزل الكتاب؟ فقال كتاب، ثم جاء بفعل الإنزال مبنيا للمجهول فقال أنزل. ما الذي أنزله؟ إنه العظيم الرحمن الرحيم، كتاب أنزل إليك، أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهنا نجدنا مضطرين إلى فهم التعبيرين. التعبير الأول يقول كتاب أنزل إليك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل إليك أنت بالذات يا محمد. الآية التي تليها فيها أن القرآن نزل إلينا مع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهو أنزل إلى محمد بذاته، ليس من أجل محمد بذاته، وليس لمحمد فقط، فالقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، ولكن لم ينزل له وحده، بمعنى أنه هو وحده المطالب بتنفيذ الكتاب، وأننا منسيون أو مهملون في اتباع الكتاب، وإنما نزل الكتاب إليه وإلينا، نزل عليه وعلينا، خوطب به وخوطبنا به، أمر بالعمل به و أمرنا بالعمل به. ولذلك قالت الآية الأولى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. وقالت الآية الثانية: اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم. فهو لم ينزل إلى محمد فقط، وإنما نزل إليكم جميعا. حتى لا يقول قائل إن القرآن نزل إلى محمد، وهذا الكلام يسيء بيننا. فكثير من الناس يقولون إننا لا نقدر على ما كان يقدر عليه محمد، ولا نستطيع أن نفعل الأفعال العظيمة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر وأنتم بشر. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتاجر ويمشي في الأسواق. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يمرض كما تمرضون ويموت كما تموتون. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأزواجه وذريته، كما أنكم أيضا مشغولون بأزواجكم وذرياتكم. فإذا جاء إنسان ليقول لي أنا مشغول بتجارتي وأعمالي عن العمل لما أنزل الله، أقول له: إن محمدا كان مشغولا بماله وبتجارته، بل وكان مشغولا بالجهاد، فلقد خاض صلى الله عليه وسلم 120 معركة في 10 سنين فقط. من منكم يستطيع ذلك؟ خاض 120 معركة ومع ذلك عمل بكل ما أنزل الله عليه. أفتعجزون أنتم عن العمل بما أنزل الله إليكم وعليكم؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ولو أننا فهمنا هذه العبارة في هذه الخطبة لكانت كافية. لا يكن في صدرك حرج منه. أرجو أن تتصوروا معي محمدا صلى الله عليه وسلم عبر 40 عاما قبل أن ينزل عليه حرف واحد من القرآن. أرجو أن تتصوروه معي كيف كان في شبابه ورجولته، وديعا هادئا آمنا مطمئنا، يعمل في مال زوجه بما يرضي الله، ويفرحه أشد الفرح أن يسافر مع عمه أبي طالب إلى الشام في رحلة مثلا، وكان الناس يحبونه، وكانوا يطلقون عليه الصادق الأمين. ولما كبر ذلك الرجل وأصبح في 40 من عمره، كان عليه أن ينطق بكلام لا يجيده، وما أجاد مثله أبدا. تحول محمد صلى الله عليه وسلم تحولا كاملا، من الضلال الى الهدى، من العيلة الى الغنى، من الأمية الى العلم. فأصبح فجأة اعلم الناس، وأصبح فجأة اغنى الناس، اغنى الناس، وأصبح فجأة اهدى الناس. كلمات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حركته ودفعته وامرته ونهته: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، انزل عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليس خفيفا، هو ثقيل. ثقله في طبيعته. ان ذلك الوديع الطيب سيتحول الى داعية. انه سيهجر الناس جميعا من اجل الدعوة، وسينزع يده من المجتمع كله، وسيصدع لما يؤمر، ويعرض عن الجاهلين والمشركين، وسيقرأ ما ينزل عليه من ربه. وتعالوا نتصور المواقف الحرجة التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف خرج من هذه المواقف الحرجة، كيف دخلها وكيف خرج منها. موقف أول ينزل عليه في القرآن الكريم لعن لعمه، وفي أوائل القرآن الكريم تنزل سورة كاملة لتلعن عمه هو، وليس الأمر يقف عند عمه بل وامرأة عمه أيضا. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. تصور نفسك مكانه، أي خرج من هذا أن يقف محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ على الناس جميعا سورة فيها لعن عمه ولعن زوج عمه، ثم يتلقفها منه الناس جميعا وهي سورة سهلة من الممكن للصبيان أن يحفظوها بسهولة. وتصور الصبيان الذين جروا في حواري مكة وشوارعها يشهدون هذا الكلام ويقرؤونه، فيقولون في صوت واحد: شدت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان في تبليغ هذه الايات زيادة في العذاب وزيادة في اشعال النار وتكثير لاعداء الدعوة، ومع ذلك بلغها، لان الله قال له: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا يكن في صدرك حرج، بلغ يا ايها الرسول، بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وموقف ثان وارجو ان تتصوروه ايضا، رسول الله زوج بنت عمته من مولاه زيد بن حارثه، فزوجته الشريفه القرشيه الهاشميه، فترفعت عليه واخذت تكيه عليه بنسبها وشرفها في قومها. وزيد صابر يشكو الى رسول الله فيقول له رسول الله: امسك عليك زوجك واتق الله. بينما رسول الله يعلم ان زيد سيطلقها وانه سيتزوجها، تصوري موقف الحرج ايها الناس، ثم يطلقها زيد، ثم يرسل الرسول من يخطب زينب اليه. اتدرون من الرسول؟ انه زيد نفسه، ارسل زيدا ليخطب له زينب. وزينب قابلت الرسول فقالت له: دعني حتى استخير ربي، ثم وافقت. ونزلت الآيات عتابا للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها في القران الذي نزل عليه: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وموقف ثالث، وما اكثر المواقف التي لو اخذنا نعددها لفاتت الايام والشهور دون ان ننتهي. موقف سياسي على مستوى الدول والامم، موقف سياسي. واحد من صحابة الرسول او من الذين يجلسون معه ويصلون معه اقترق، كان ابن عبير اقترق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وجاء قوم كعمة يدافعون عنه يقولون ما سرق كعمة، وانما الذي سرق يهودي. ثم وضعوا دقيقا يصل الى دار يهودي، فكانت هذه الامارة تشير الى ان الدقيق ظل يندلق حتى وصل الى بيت يهودي. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم امارات الشهام تشير الى يهودي، فاتهم اليهودي ودافع عن كعمة. دافع الرسول صلى الله عليه وسلم عن كعمة وشاركت اتهام اليهودي. ثم نزلت الآية تبرئ اليهودي وتتهم كعمة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى للقلب وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليه وكيلا؟ وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ارجو ان تتصوروا معي لو ان رئيس دولة من الدول اعلن رسميا اتهام دولة معادية بانها سرقت او فعلت فعلا مخلا بالامن، ثم تبين لرئيس الدولة ان الذي ارتكب هذه الخيانة من مواطنيه هنا وليس من هذه الدولة الاجنبية، هل يستطيع رئيس الدولة هذه مهما اوتي من قوة ومهما اوتي من براعة سياسية ان يعلن خطأه وان يبرئ الدولة المعادية ثم يستهل مواطنيه؟ ان ذلك هو ما جاء في القرآن الكريم. فاليهود معادون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد استهلهم صراحة بانهم نصوص، ثم ثبت له ان النصوصية ليست فيهم وانما هي في قوم يجالسونه ويعيشون في مسجده ويصلون معه. صحيح انهم منافقون لكنهم في الظاهر معه ومن اصحابه. اجتك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من الممكن ان يسكت ويمرر هذه الحادثة لو ان القرآن من عنده او لو ان القرآن صناعة بشرية، لكن القرآن من عند الله. قال الله له فيه كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ويعلمكم ربكم سبحانه وتعالى ان القرآن الكريم ينفي الحرج، فلا حرج عليك ابدا وانت تبلغ القرآن الكريم. قد يغضب الناس فليغضبوا، قد يثور الناس فليثوروا، قد يعاديك الناس فليفعلوا، قد يتبارك الناس لا يهمك، فانت تبلغ كلام الله. فلا تجد في صدرك حرجا ابدا من تبليغ كتاب الله، انت تبلغه بقوه، انت تبلغه بصدق، انت تبلغه بالايمان، انت تبلغه بفدائية. ثم لا تخف احدا لان الله يدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اتدرون ايها الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرآن. أضرب لكم مثلا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سهلا، كان شديدا جدا. كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتخصب عرقا، شديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهو فوق ناقته فتبرق الناقه من ثقل رسول الله عليها. ولقد نزل عليه الوحي مره ورجله على رجل زيد بن ثابت فخشي زيد على رجله ان ترب يعني ان تكسر. اذا كان الوحي ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كم هي المتاعب التي كان يتعبها النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي اذا. تصوروا هذه المتاعب جيدا، وتصوروا ان هذه المتاعب كانت تحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر في القران. فكان الوحي اذا انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد شاهق جبل ليرمي بنفسه خوفا من قطيعة الله. يحب الوحي ويحب القرآن ويعتبر ان حياته تنتهي لو بطأ به الوحي او انتظر عليه الوحي، وكان يعير بذلك. فاذا بطأ عنه الوحي قال الكافرون ان رب محمد صلاه وأبعده، فيقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. الضحى إشراقة النهار وطلعته ومتعته، والليل الضحى والليل إذا سجى، الليل إذا أظلم وسكن. الله يشير بانقطاع الوحي إلى الليل وبنزول الوحي بالنهار، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرآن جدا، كانت متعته في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. والكلام ليس لأمة من الامم، وليس لشعب من الشعوب، وليس لجماعة من الجماعات، انما الخطاب للبشر جميعا، بل الخطاب للانس والجن. حكموا كل فكر، مزقوا كل الكتب، دوسوها باقدامكم ما دامت تتعارض مع كتاب ربكم، ولا يبقى في عقولكم الا كتاب واحد، ولا يبقى نظاما لحكمكم الا كتاب واحد، ولا يبقى اساسا للتشريع الا ذلك الكتاب. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، فالاولياء من الانس والاولياء من الجن، يخرجون لكم كل يوم كتبا ومبادئ وافكار سياسيه او تشريعيه او اقتصاديه او اخلاقيه او عقائديه او منهجيه، كل ذلك باطل ما دام لا يسير مع كتاب الله، وما دام لا يأتم بكتاب الله. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ولهذا الاجمال تفصيل بعد الصلاه ان شاء الله، ان شاء الله يوفق. نلتقي بعد الصلاه لنكمل هذه الخطه ولنكمل الايات العشر الاولى من سوره الاعراف. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء تتخذونه يضعون لكم شرعا غير شرع الله ودينا غير دين الله وحكما غير حكم الله قليلا ما تذكرون. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائمون. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بمصير المعاندين، بمصير الكافرين، بمصير الخارجين على الله وعلى شريعته وعلى دينه وهديه. انهم ليسوا امام الله سبحانه وتعالى شيئا هاما، لا وزن لهم ولا قيمة لحضاراتهم. ان الله يقول وكم من قرية اهلكناها، كلمة قرية في منطق القرآن الكريم كان المجتمع البشري كبير كان او صغيرة، فالقرية والمدينة في القرآن سواء، فكل مجتمع بشري هو امام الله سبحانه وتعالى ان لم يأخذ بتعليمه وان لم يلتزم بشريعته فان الله يدمره ويهلكه. وكم من قرية، كم من تساوي كثير من القرى، وكم من قرية اهلكناها، اهلكها الله ودمرها الله فجاء بأسنا بياتا او هم قائمون. بياتا يعني بالليل وهم نائمون، او هم قائمون يعني في وقت القيلولة الظهيرة، في وقت القيلولة، الوقت الذي يحس الانسان انه بعد العمل المزني في حاجة الى راحة بالنوم او بالظلم الهادئ. في هذه اللحظة، لحظة الراحة في النهار او لحظة النوم بالليل، ان بأس الله يجيء. ولذلك قال الله تعالى افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. وكم من قرية اهلكناها فجاء بأسنا بياتا او هم قائمون. قال المفسرون من الذين جاءهم بأس الله بياتا قوم نوح. الله سبحانه وتعالى اتفق قراهم ودمر عليهم وللكافرين امثالها. والذين جاءهم بأسنا وهم قائمون قوم شعيب، جاءهم بأس الله وهم في وقت القيلولة. ان بأس الله اذا جاء لا يؤخر ولا يرد. وكم من قرية اهلكناها فجاء بأسنا بياتا او هم قائمون. فما كانت دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. اخر كلامهم انا كنا ظالمين، اخر كلمة فاه بها هؤلاء المكذبون انا كنا ظالمين. بخلاف المؤمنين اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. لكن اخر دعوى المكذبين انا كنا ظالمين، والامور بخواتيمها. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. فنسأل الامم، ايتها الامم، ايتها الشعوب من الانس ومن الجن، لماذا ظللتم الطريق؟ الم يأتكم رسل الله؟ ماذا فعلتم من رسل الله؟ ماذا فعلتم من رسل الله؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا هو الذي فعلتموه برسل الله؟ فلنسألن الذين ارسل اليه ولنسألن المرسلين. ثم ناتي بالمرسلين ونسألهم الم تبلغوا رسالات الله؟ فيقولون بلغنا يا رب. أيها الأمم، ألم تبلغكم رسالات الله؟ بلغتنا، لكننا كذبنا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سنقص كل شيء بعلم، لأن الله لم يكن غائبا. حينما تقرأ القرآن الكريم تلاحظ أولا أن هناك كتبة يكتبون أعمالنا، يتعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأن هناك موازين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كتب يكتبون، وصحف أعمال تنشر، ووزن يوزن، ثم يسأل الذين أرسل إليهم ويسأل المرسلون، ثم شهود تشهد الأعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويسألون جنودهم، وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمن ثقلت موازينه وهم المؤمنون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يحذروا أنفسهم، وليس هناك شيء أكثر إجراما من أن تخسر نفسك. لا يمكن أن تذهب إلى السوق ومعك 1000 جنيه أو 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه فتخسر هذه النقود. هذا الشهر هذا سهل ان تخسر هذه النقود، على الرغم من انها ستصبح كارثة في حياتك لا تنسى. انك خسرت في السوق كل مالك، وخرجت من السوق مفلسا. هذا شيء مفلس ومقلق، وربما سبب لك صدمة عصبية وانهيار عصبي. لكن تصور ان الخسارة في الاخرة لم تكون خسارة مال، انما هي خسارة نفس. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. تتخسر ما تخسر نفسك. وماذا يفيدك إذا كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ فهؤلاء الذين خفت موازينهم هم الذين خسروا أنفسهم. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أفجر به وأنساه. وصلى الله عليه وسلم.